أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في نهج البلاغ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، ومعاصي العباد في الخلوات، واختلاف النينان في البحار الغامرات. النينان يعني الحيتان. واختلاف النينان في البحار الغامرات، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. وصل بنا الكلام إلى الباب الأول، وهو في الصفات الثبوتية الذاتية. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. هنا في الباب الأول يتكلم المصنف عن الصفات الثبوتية الذاتية، ويذكر المصنف هنا ثمان صفات ثبوتية ذاتية. فيبدأ أولا بصفة العلم. قبل الدخول في متن الكتاب نقول: ما هو العلم؟ العلم كما عرفه المناطق، وهذا موجود كما أخذتموه في منطق الشيخ المظفر رحمه الله، قال بأنه حضور صورة الشيء عند العقل. حضور صورة الشيء عند العقل، هكذا عرفوا العلم. لكن أنتم أيضا تعلمون أنهم يقسمون العلم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي. هذه حضور صورة الشيء، هاي فائدة منطقية. حضور صورة الشيء عند العقل، هذا يختص بمن؟ بالعلم الحضوري، بالعلم الحصولي. ليش؟ لأنه يقول صورة الشيء، حضور صورة الشيء، بينما العلم الحضوري هو حضور نفس الشيء، يعني حضور نفس المعلوم عند العالم. تارة نقول حضور صورة المعلوم عند العالم، هذا إذا حضور الصورة هو يسمونه شنو؟ يسمونه علم حصولي. والعلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم عند العالم، يعني حضور المدرك عند المدرك. بمثال، أنا الآن عندما أحس وأنظر إلى هذه الموجودات التي أمامي، الموجود الخارجي يبقى موجودا خارجيا، والذي يحضر إلى الذهن هو صورة هذا الموجود الخارجي. فبالعلم الحضور إيش راح تصير؟ راح تصير ثلاث أركان. يصير العالم اللي هو الإنسان، والخارج الواقع الخارجي، والصورة صورة هذا الواقع الخارجي. الذي يحضر عند الإنسان هو صورة المعلوم، لا نفس المعلوم. هذا وين؟ بالعلم الحصولي. بالعلم الحصولي إذن شنو؟ يحضر عند الإنسان مو نفس المعلوم، وإنما صورة المعلوم. انتهينا الآن منين؟ من العلم الحصولي. زين، طبعا الواسطة شنو الواسطة؟ بين العالم والمعلوم الواسطة هي الصورة. زين، بينما في العلم الحضوري لا، هو العلم بنفس الشيء، يعني حضور نفس الشيء عند العالم. يعني حضور المعلوم عند العالم، بعبارة حضور المدرك عند المدرك من دون توسط شيء، يعني حضور نفس الشيء، نفس الشيء، نفس واقعية المعلوم تحضر عند من؟ عند العالم. مثل إيش؟ مثل أن الإنسان يعلم بنفسه، يعلم بنفسه علما حضوريا مو علم حصولي. ليش؟ لأن لا تتوسط بين العالم والمعلوم صورة. وكذلك علم الإنسان بالجوع أو علم الإنسان بالمرض، فالإنسان عندما يعلم بالجوع، الجوع مو موجود خارجي، وإنما الجوع موجود وين؟ في ذاته. كذلك المرض مو موجود خارجي، وإنما المرض موجود وين؟ في ذاته. فهذا علم بذاته، والعلم بالذات يسمى علما حضوريا. زين، الآن السؤال، هل الله سبحانه وتعالى، هاي صفة العلم التي نوصف الله سبحانه وتعالى بها، هل هذا العلم هو العلم الحضوري أو العلم الحصولي؟ يعني العلم الحضوري فقط أو العلم الحضوري فقط أو الحصولي فقط، أو يشملهما معا؟ يعني الله يعلم علما حضوريا وعلما حصوليا، كما الإنسان يعلم بذاته وبخصائص ذاته علما حضوريا، ويعلم بالموجودات الخارجية علما حصوليا. فالإنسان عنده علم حضوري وعلم حصولي. زين، نسأل، هل الله سبحانه وتعالى أيضا عنده علم حصولي وعلم حضوري؟ لو عنده علم حضوري فقط، الجواب أن الله سبحانه وتعالى يعلم علما حضوريا، ولا يمكن أن نوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم علما حصوليا، لأن العلم الحصولي يحتاج إلى آلة، والاحتياج صفة الإمكان. وكذلك العلم الحصولي يكون بتوسط شيء، وهذا المتوسط يكون العالم مفتقر إلى هذا المتوسط، والافتقار صفة الإمكان، ويستحيل الله سبحانه وتعالى ويجل الله سبحانه وتعالى عن صفات الإمكان. فعلم الله سبحانه وتعالى علما حضوريا، زين، وعلمه تعالى هو عين ذاته، لأن علم الله سبحانه وتعالى عين ذاته، والله سبحانه وتعالى أزلي، والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود. إذن علم الله سبحانه وتعالى أزلي، علم الله سبحانه وتعالى مطلق وغير محدود. هذه مقدمات مهمة قبل الدخول في البحث. زين، علم الله سبحانه وتعالى يقسمون إلى مراتب ثلاث. المرتبة الأولى علم الله تعالى بذاته، والمرتبة الثانية علم الله تعالى بالأشياء بعد إيجادها، والمرتبة الثالثة علم الله تعالى بالأشياء، العلم يعني المرتبة الثانية علم الله تعالى بالأشياء قبل إيجادها، والمرتبة الثالثة علم الله تعالى بالأشياء بعد إيجادها. زين، نأتي إلى علم الله تعالى بذاته. هل أن الله تعالى يعلم بذاته أو لا؟ لأجل الجواب على هذا التساؤل نقول أن الإنسان، أننا نعلم أن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا، فالإنسان يعلم بذاته ويعلم بالأحوال التي ترد على ذاته كالجوع والعطش والمرض والفرح إلى آخره. زين. وبما أن الإنسان متغير ومتبدل، وهذه الصفة، صفة العلم عند الإنسان صفة متغيرة، والصفة المتغيرة، شوف انظر إلى التسلسل رجائي، والصفة المتغيرة تحتاج، يعني الصفة المتغيرة راح تكون معلول، والمعلول يحتاج إلى علة، فإحنا نسأل ما هي العلة التي أفاضت على هذا المعلول؟ شنو هي العلة؟ نسأل. العلة أنه بما أن الله سبحانه وتعالى، يعني نأخذها بالطريق الإن، يعني من المعلول إلى العلة، هذا الطريق يسمونه الطريق الإني، والطريق اللمي لا، من العلة إلى المعلول. وكيف كان؟ نقول أننا بما أننا ندرك أن الإنسان يتصف بصفة العلم بذاته، وهذه الصفة، صفة العلم بالذات عند الإنسان هي صفة كمال، فنقول أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلم بذاته. ليش؟ لأن الذي أعطى هذا الكمال للإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وفاقد الشيء، لا يعطيه، أو بعبارة أوضح أن مفيض الكمال ليس فاقدا له. فبما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض الكمال على الإنسان، فيقينا أن الله سبحانه وتعالى الذي هو أفاض الكمال سوف يكون شنو؟ حاويا ومتصفا بهذا الكمال وليس فاقدا له. فبما أن ملخص الكلام، بما أن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا، وهذه هي صفة كمال، وهذه صفة الكمال مفاضة عليه من الله سبحانه وتعالى، إذن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، يعلم علما حضوريا بذاته. زين، هاي المرتبة الأولى اللي هو شنو؟ علمه تعالى بذاته. نجي للمرتبة الثانية، علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها. هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجد الأشياء يعلم بها أو لا؟ هذا التساؤل. هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل أن يوجدها، قبل إيجادها أو لا، أو أنه يعلم بالأشياء بعد إيجادها؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها. ما هو الدليل؟ هناك عدة أدلة، لكن سنذكر هذا الدليل، أن العلم بالسبب، هذا دليل على شنو؟ دليل على أن الله تعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها. شنو الدليل؟ أن العلم بالسبب علم بالمسبب. العلم بالسبب، العلم بالسبب علم بالمسبب. شنو يعني؟ يعني أن العلم بالسبب والعلة بما هو سبب وعلة هو علم بالمسبب، يعني علم بالمعلول. نذكر مثال، أن الطبيب عندما يرى المريض بحالة معينة سوف يعلم أن هذا المريض سوف يحدث له كذا وكذا وكذا قبل حدوث المرض، قبل حدوث المرض. الطبيب ينظر إلى المريض ويرى أن هذا المريض متصف ببعض الصفات، يعني يسمونها العلامات السريرية، فيرى عليه بعض العلامات، هذه العلامات من خلالها يكتشف الطبيب أن هذا المريض سوف يتمرض بالمرض الكدائي وسوف يحدث عنده الألم الكدائي، وأن العلاج الكدائي سوف يزيل المرض اللي عنده إلى آخره. الآن المرض حاصل عند هذا الشخص، المرض غير حاصل ولكن علامات المرض حاصلة، فهذا شو يسمونه؟ يسمونه العلم بالسبب. فالمريض الطبيب علم بالسبب، يعني بعبارة أخرى أن المريض لو شرب السم، أن الشخص لو شرب السم والطبيب علم أن فلان شرب السم، سوف يعلم أن هذا السم، عندما يعلم بالسم هل هذا السم مميت، سوف يعلم أن فلان سوف يموت، أو أن هذا السم ليس بمميت وإنما سوف يظهر على الشارب له بعض العلامات الكدائية، فسيقول الطبيب للذي شرب السم أنك سوف تظهر عليك العلامة الكدائية والكدائية والكدائية قبل ظهور هذه العلامات وقبل حصول هذه الحوادث. ليش؟ لأنه علم بالسبب. فهذا علم بالأشياء قبل إيجادها، كذلك الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأسباب وهو مسبب الأسباب، فيقينا يعلم بالمسببات. والدليل الثاني الذي ذكره المصنف قال إحكام الخلق، أو بعبارة أخرى إتقان الصنع، كما أخذناه وين؟ في برهان النظام. قلنا أن برهان النظام بخصوصيتين، الخصوصية الأولى أن الأثر يكشف عن وجود المؤثر، والخصوصية الثانية شنو؟ أن خصوصيات الأثر تكشف عن خصوصيات المؤثر. فنحن عندما نرى ونطلع على هذا العالم المنظم والمتقن والمحكم في صنعه، هذا دليل على أن الصانع والخالق والموجد لهذا العالم هو شنو؟ عالم في غاية العلم، مو بالإضافة إلى أنه قادر وموجود وحكيم، لكن نحن نريد أن شنو؟ نثبت صفة العلم. فبما أن هذا الخلق محكم وبما أن هذا الصنع متقن، إذن هذا يكشف عن أن الصانع شنو؟ عالم، ويتصف بصفة العلم. كما ضربنا مثال أننا لو رأينا بيت جميل جدا، هذا البيت الجميل جدا يكشف عن أن الذي صنع البيت صانع عالم دقيق بعلمه. زين، هذا أثبتنا على أن، يعني ذكرنا دليلين على أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها. الآن نقول هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بعد إيجادها أو لا؟ زين، فنقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بعد إيجادها. زين، شنو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بعد إيجادها؟ يذكرون أيضا عدة أدلة، إحنا نذكر هذا الدليل. قالوا أن سعة وجوده دليل علمه، بما أن الله سبحانه وتعالى سعة وجوده، يعني الله سبحانه وتعالى وجوده سعي، والله سبحانه وتعالى محيط وقيوم، يعني عند إحاطة على الجميع، والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، لأنه ليس بمحدود فعند إحاطة على الجميع، هذا دليل علمه. علمه بمن؟ بالأشياء بعد إيجادها. نذكر مثال، إحنا الآن لو كان شخص في غرفة وأكو فتحة في الحائط أو في الباب، هو لكي يعلم بالأشياء اللي موجودة خارج الغرفة. منين يطلع عليها؟ يطلع عليها من خلال هذه الفتحة اللي موجودة وين؟ في الباب. فيكون اطلاعه وعلمه بالأشياء الخارجية علم شنو؟ ضيق، وعلم مقتصر على قدره. وقدره شنو؟ هذه الفتحة اللي موجودة. زين. بينما لو كان شخص فوق السطح وينظر إلى هذه الموجودات وهو في مكان عال جدا، ينظر إلى هذه الموجودات اللي تحته، فهو محيط ومسيطر على هذه الموجودات اللي تحته، ويعلم، فهو يعلم بهذه الموجودات جميعا. ليش؟ لأنه محيط، يعني شنو؟ صاير فوق هذه الموجودات، فهو يعلم بها جميعا. يعني نظرته لم تكن ضيقة كالمثال الأول، لا، بل نظرته كانت نظرة واسعة، نظرة محيطة بهذه الأشياء، فسعة وجوده دليل علمه. زين. فذكرنا الآن شنو؟ ثلاث مراتب لعلم الله تعالى: علمه تعالى بذاته، وعلمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها، وعلمه تعالى بالأشياء بعد إيجادها. نقرأ. قال: الصفات الثبوتية الذاتية. أولا العلم. يتصف خالق الكون بالعلم، فهو موجود عالم، ولم ينازع في ذلك أحد من الإلهيين المعتقدين بوجود إله خالق للكون. الإلهيين الذين يعتقدون بوجود إله ووجود خالق وصانع لهذا الكون يتفقون جميعا على أن هذا الإله يتصف بصفة العلم، وإليك دليل هذه الصفة. قال: دليل كون الله سبحانه وتعالى كون الخالق عالما هو إحكام الخلق. وقلنا أن هذا إحكام الخلق دليل على شنو؟ دليل على علم الله سبحانه وتعالى، دليل على علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها. فهو المصنف لم يذكر علم الله تعالى بالأشياء، علم الله تعالى بذاته لم يذكره، ولم يذكر علم الله تعالى بالأشياء بعد إيجادها. هو ذكر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها، وذكر دليل واحد عليه، وإحنا ذكرنا دليلين. الدليل الأول قلنا أن العلم بالسبب علم بالمسبب، والدليل الثاني هو إتقان الصانع. المصنف ذكر الدليل الثاني فقط اللي هو إحكام الخلق، يعني إتقان الصانع. قال: الذي يدلنا على اتصاف الخالق بالعلم. هذا الدليل هو الذي يدلنا على اتصاف الخالق بالعلم. شنو الذي يدلنا؟ قاعدة عقلية قطعية مفادها أن إتقان المصنوع وإحكام المصنوع يدل قطعا على علم صانعه، كما ذكرنا في برهان الناظم. زين. ألا ترى الآن شنو؟ يضرب أمثلة: ألا ترى أن إذا رأينا جهازا صناعيا معقد التركيب انتقلنا فورا إلى علم صانعه وسعة معرفته في مجال صناعة هذه الأجهزة، كما أن لو طالعنا كتابا عميقا في التحقيق دقيقا في الاستدلال أذعنا بعلمية مؤلفه وتبحره في ذلك العلم الذي تناوله بالبحث والتدقيق. الآن نحن لما ننظر إلى هذا الموبايل أو إلى الكمبيوتر، فنرى أن المهندس الذي صمم هذا الكمبيوتر هو شنو؟ دقيق في علمه. وهذا هو ما أشرنا إليه سابقا في برهان النظم من أن دلالة الأثر على المؤثر تتجلى بنحوين: النحو الأول الدلالة على وجود المؤثر، والنحو الثاني الدلالة على خصوصيات المؤثر بملاحظة الخصوصيات المتجلية في الأثار، وهذا ما بيناه سابقا. والمصنوع كلما ازداد دقة وإحكاما وضبطا وانتظاما وجمالا وروعة ازداد دلالة على كمال علم صانعه. زين. والآن نقول
بعد هذه المقدمات نقول أن هذا الكون وما فيه من مصنوعات جامع لجميع صفات الإتقان والنظم والجمال إلى حد مدهش للعقول ومحير الألباب، ويكفينا أن نتأمل بدن الإنسان الذي هو أقرب الأشياء إلينا بما انتظم فيه من الأجهزة والخلايا والشرايين والأعصاب والأنسجة والغدد والدم والهرمونات إلى آخره، أو نشاهد الطاووس في بهائه وروعته، أو الطبيعة الخلابة في سحرها وجمالها، أو الفضاء الكون الفسيح المترامي في سعته والخاضع لأعقد النظم والروابط، أو غير ذلك من الموجودات التي لا تستوعبها أنظمتها فضلا عن دقائق مفرداتها الصحف، ولا تحيط به الأسفار ولو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا وكل منها على درجة مذهلة من الدقة والنظم والبهاء. يقول أن هذا لوش ما نتكلم حول هذه المخلوقات وما تحتويه من نظم فلا ينتهي الكلام، ليش؟ لأنها في غاية الدقة والإحكام والنظم. كل ذلك يدلنا بشكل قاطع على أن صانع الكون يتصف بالعلم بأوسع درجاته وإلى حد الكمال المطلق الذي لا يمكن تصوره. زين، هل أن صفة العلم مذكورة في الكتاب، مذكورة في السنة الشريفة أو لا؟ زين، قال هذا الدليل في الكتاب والسنة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، وهي ألا أداة للتنبيه، فالذكر الحكيم يلفت الناس إلى تلك الحقيقة والقاعدة العقلية المسلمة التي أشرنا إليها، وهي دلالة الخلق المتقن على علم الخالق. يعني شنو؟ ألا يعلم من خلق، يعني إحكام الخلق. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق يقينا خلقه بإحكام، يقينا أنه عالم. فشنو يقول؟ ألا يعلم من خلق، الذي خلق يقينا أنه شنو؟ يعلم، مو ما يعلم، وإلا لو لم يكن عالما كيف خلق. زين، وفي إشارة إلى التلازم بين الخلق والعلم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، يعني لأننا خلقنا الإنسان إذن نعلم بما توسوس به نفسه، فأكو ملازمة بين الخلق وبين العلم. وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في معرض تمجيده للخالق تعالى قال سبحان من خلق الخلق بقدرته، أتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء منه موضعه. شلون وضع كل شيء منه موضعه؟ وضع كل شيء منه موضعه بعلمه. إذن الله سبحانه وتعالى إنما وضع هذه الأشياء بمواضعها من خلال من؟ من خلال علمه تعالى. فأشار إلى استحالة صدور الإتقان والإحكام الذين عبر عنهما بوضع كل شيء موضعه من غير العالم، فالذي يضع كل شيء موضعه يقينا أن يكون شنو؟ عالما. فظهر إذن أن الخلق والصنعة مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع، يعني هما مو مرادفان، يقينا مو مرادفان. الخلق والصنع لا يرادف العلم وإنما يلازم، فهما ملازمان مو مرادفان. والله تعالى خالق كل شيء فهو عالم بكل شيء. ربما يكون هاي مرادفان، يكون يعني خطأ مطبعي. ليش؟ لأنه سابقا أيضا قال وفي إشارة إلى التلازم بين الخلق والعلم، مو إلى الترادف بين الخلق والعلم، قال إلى التلازم بين الخلق والعلم، فربما تكون هاي مرادفان، ربما تكون يعني خطأ مطبعي. زين، إشكال. أنتم تقولون أن إتقان الصنع يدل على من؟ على علم الصانع، صحيح؟ صحيح، نسلم بهذا، وهذا هو الدليل على العلم. زين، يقول أنا راح أذكر لك مثالين. المثال الأول الحيوانات، فإذا أخذنا النحلة مثلا فنرى أن النحلة دقيقة في عملها، فتصنع أوعية العسل السداسية بشكل دقيق وعجيب. يعني شنو؟ يعني متقنة في عملها، وهذا الإتقان يدل لازم على شنو؟ على العلم، كما تقولون أن الإتقان يدل على العلم. زين، هذا المثال الأول، يعني النقض الأول. النقض الثاني أن الآلات الإلكترونية المبرمجة لصناعة السيارات مثلا، لصناعة الموبايل، يعني خب هذا مو هو الإنسان يجيب نفس، يعني يجيب هو الإنسان بيده ويصنع كذا وكذا، لا، الإنسان يصنع آلة، وهاي الآلة هي تصنع السيارة، تصنع الموبايل، تصنع إلى آخره من هاي الأشياء. زين، فهاي الآلات الإلكترونية اللي تصنع هذه الموجودات الصناعية، وهاي الموجودات الصناعية أيضا متقنة. إذا تقولون أن الإتقان دليل على العلم، فلازم تكون شنو؟ هاي الآلات أيضا عالمة، وذيك الحيوانات أيضا عالمة. هذا شنو؟ إشكال. نقرأ الإشكال. قال لو كان ما ذكرتموه من دلالة الخلق وإتقان المصنوع على علم الخالق والصانع صادقا، فلتوصف بعض الأجماوات بالعلم الحيوانات، لأنها تصنع أشياء محكمة ومتناهية في الدقة، كالنحل يصنع أوعية العسل السداسية الشكل من الشمع بدقة عجيبة، والنمل الذي يبني بيوت المنظمة بهندسة راقية في أعماق الأرض، أو الطيور التي تبني أحشاشها المحكمة من العيدان الواهية. ولتوصف بالعلم كذلك، هاي شنو؟ هاي الموجودات قلنا الخلقية اللي هي الحيوانات. الآن ناخذ شنو؟ الموجودات الصناعية. ولتوصف بالعلم كذلك الآلات الإلكترونية المبرمجة التي تقوم بتصنيع السيارات والساعات والعقول الإلكترونية، مع أن شيئا من ذلك لا يوصف بالعلم. أنتم لا توصفون الأجماوات يعني الحيوانات بأنها عالمة، ولا توصفون الآلات بأنها عالمة، فكيف تحلون مثل هذا الإشكال؟ أفتونا يرحمكم الله. نقول في الجواب على هذا التساؤل أن الصانع ينقسم إلى قسمين: صانع مستقل مختار في صنعه، وصانع غير مستقل وغير مختار في صنعه. بل أكو شنو هذا الغير مختار؟ إما أن يكون صنع وإتقان لهذا الصنع عن طريق غريزة تسيره، وهاي الغريزة الله زرعها وغرزها في هذا المخلوق في الحيوانات يعني، أو أن هذه البرامج مخزنة في ذاكرة الآلات. زين، مثال يعني جواب على النقض الأول اللي هي أن بعض الأجماوات تصنع الصنع بإتقان، نقول أن هذه تصنعها عن من شنو؟ عن غريزة، الغريزة هي التي تسيرها، والله سبحانه وتعالى هو الذي غرز هذه الغريزة في الحيوانات. إما الآلات الإلكترونية كيف تصنع هذه الآلات المحكمة، نقول أنها تصنعها من خلال البرامج المخزنة مو بذاتها. يعني الحيوانات والآلات غير مستقلة، وإحنا عندما نقول إتقان الصنع يدل على العلم، هذا وين؟ في الصانع والخالق المستقل المختار في صنعه. مو الصانع الغير مستقل، والحيوانات والآلات هي صانع غير مستقل. قال الجواب: إن القاعدة العقلية التي ذكرناها تنطبق على الصانع المستقل والمختار في صنعه، والخالق المستقل في إيجاده، فيوصفان إذا كانا كذلك بالعلم دون الصانع الموجد الفاقدين للاستقلال والموجد الفاقدين للاستقلال والاختيار والإرادة في الفعل والإيجاد، فإنهما لا يوصفان به. قلنا أن الصانع المستقل يوصف بالعلم، والصانع غير المستقل لا يوصف بالعلم، والنماذج المذكورة اللي هي العجماوات والآلات الإلكترونية في الإشكال كلها من قبيل الثاني، يعني شنو؟ صانع غير مستقل، إذ هي مجبرة ومضطرة إما للغريزة التي تسيرها أو البرامج المخزنة في ذاكرة الآلات، فلا توسم حينئذ بالعلم، بل الموسوم به هو من خلقها وصنعها عن اختيار وإرادة لتؤدي ذلك الدور المرسوم لها. فمنه العالم؟ ليست الآلة عالمة، وإنما الذي صنع الآلة، وليست النحلة هي العالمة، وإنما من خلق النحلة هو عالم. زين. القرآن الكريم وسعة علم الله تعالى، هل أن الله سبحانه وتعالى، هل أن علم الله سبحانه وتعالى علم سعي أو لا؟ نشوف شنو يقول القرآن. صرح القرآن الكريم في آيات عديدة بسعة علمه تعالى وإحاطته بكل ما في الوجود، صغيرة وكبيرة، من صغيرة وكبيرة، وحركة وفعل ونفس، وما يختلج في الأذهان وتضمره القلوب. الله يعلم بكل شيء، لا يخفى عليه سبحانه شيء من ذلك. ونذكر منها الآيات التالية. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. انظر إلى سعة علمه. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط، يعني ويعلم ما تسقط من ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فانظر إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى. زين. الآية الثانية يقول سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. زين. الآية الثالثة قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علم الله سبحانه وتعالى. علمه بالكليات، ها تنبيه، الله سبحانه وتعالى يعلم بالكليات ويعلم بالجزئيات، فهذه ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهناك بالآية الأولى اللي قريناها شنو؟ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تمت الصفة الأولى اللي هي صفة العلم، ونأخذ إن شاء الله بالدرس المقبل الصفة الثانية، يعني الصفة الثبوتية الذاتية الثانية اللي هي صفة القدرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.